الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذ الله وإياكم من النار. فما زلنا مع الخليفة الأول في الدولة الأموية، والصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وتكلمنا في المرة السابقة عن مراحل الصلح بينه وبين الحسن بن علي رضي الله عنهما، وفضل معاوية، وذكر ثناء الصحابة والعلماء والموجودين في عصره على معاوية رضي الله عنه. شلون اليوم نتكلم عن السياسة الداخلية لمعاوية. فكان رحمه الله تبارك وتعالى يعني يسير في شيئين كبيرين، وهما الإحسان إلى كبار الشخصيات، خاصة من شيوخ الصحابة وأبنائهم، وبخاصة بنو هاشم. فرحمه الله تبارك وتعالى كان يحسن إلى كبار الشخصيات من الصحابة، ومن يعني أمثلة هؤلاء طبعا وعلى رأسهم الحسن بن علي رضي الله عنه. فكان الحسن بن علي يقدم على معاوية في خلافته، فقدم عليه ذات مرة فقال معاوية: لا أجيزنك بجائزة ما أجزت بها أحدا قبلك، ولا أجيز أحدا بعدك. فأعطاه 400,000 فقبلها الحسن رضي الله عنه. وجاء في رواية أن الحسن بن علي كان يفد كل سنة إلى معاوية فيصله 100,000، فقعد سنة عنه ولم يبعث إليه معاوية بشيء، فدعا بدوات ليكتب إليه، فأغفى قبل أن يكتب، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه كأنه يقول: يا حسن، تكتب لمخلوق تسأله حاجتك وتدع أن تسأل ربك؟ قال: فما أصنع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كثر ديني؟ قال: قل اللهم إني أسألك من كل أمر ضعفت عنه قوتي وحيلتي، ولم تنتهي إليه رغبتي، ولم يخطر ببالي، ولم يبلغه أملي، ولم يجري على لساني من اليقين الذي أعطيته أحدا من المخلوقين الأولين والمهاجرين والآخرين إلا أخصصتني يا أرحم الراحمين. قال حسن: فانتبهت وقد حفظت الدعاء، فكنت أدعو به، فلم يلبث معاوية أن ذكرني، فقيله لم يقدم السنة، فأمر له ب200,000 درهم رضي الله عنهما. فهذا يدلك على علاقته بالحسن ابن علي رضي الله عنه بعد الصلح، ويعني وصلات معاوية لم تكن الحسن بن علي فقط، بل كانت لعبد الله بن الزبير أيضا. فعن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن الحسين كان يقبلان جوائز معاوية، كان يرسل الحسن الحسين، فقد أمر معاوية مرة الحسن بن علي 100,000 فذهب بها إليه، فقال من حوله: من أخذ شيئا فوله. وأمر الحسين بن علي 100,000 فذهب بها إليه، وعنده 10 فقسمها عليهم 10,000. وأمر لعبد الله بن الزبير أيضا 100,000. وكان معاوية رضي الله عنه إذا لقي الحسن بن علي قال: مرحبا بابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله، ويأمر له ب300,000 درهم. وألقى ابن الزبير رضي الله عنه فيقول: مرحبا بابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حواريه، ويأمر له ب100,000. وقد أشاد ابن الزبير بذكر معاوية بعد وفاته، وحدث يعني أن هشام بن عروة بن الزبير قال: صلى يوما عبد الله بن الزبير فوجم بعد الصلاة ساعة، فقال الناس: لقد حدث نفسه. ثم التفت إلينا فقال: لا يبعدن ابن هند، إن كانت فيه لمخارج لا نجدها في أحد بعده أبدا، والله إن كنا لا نفرقه يعني نخافه، ومن ليس في الحرب على براثنه بأجرأ منه فيتفارق لنا، يعني كنا نخوفه ومع ذلك يخاف لنا، وإن كنا لنخدعه، ونبن ليلة من أهل الأرض بأدهى منه، فيتخاضع لنا، والله لوددت أن متعنا به ما دام في هذا حجر. وأشار إلى أبي قبيس وقول ابن زبير هذا قاله عندما حصر في عهد عبد الملك ابن مروان. فهذه علاقته بعبد الله بن الزبير، وانظر إلى تحصر عبد الله بن الزبير على زمان معاوية. علاقته مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان معاوية يحترمه ويقدره، وكان يفد على معاوية فأكرمه وقربه واحترمه وعظمه، وكان يلقي عليه المسائل المعضلة فيجيب عنها سريعا. فكان معاوية يقول ما رأيت أحدا أحضر جوابا منه. ولما جاء الكتاب موت الحسن بن علي اتفق كون ابن عباس عند معاوية فعزاه فيه بأحسن تعزية، ورد عليه ابن عباس ردا حسنا، وبعث معاوية ابنه يزيد فجلس بين يدي ابن عباس وعزاه بعبارة فصيحة وجيزة شكره عليها ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. فكان عبد الله بن عباس بالنسبة لمعاوية رضي الله عنهما أجمعين أنه مستشاره العلمي. سؤال مهم جدا، يعني هل عمام معاوية سب أمير المؤمنين علي على منابر الدولة الأموية؟ تذكر بعض كتب التاريخ أن الولاة من بني أمية قبل عمر بن عبد العزيز كانوا يشتمون عليا، وهذا الأثر الذي ذكره ابن سعد لا يصح. قال ابن سعد أخبرنا علي بن محمد عن لوط بن يحيى قال كان الولاة من بني أمية قبل عمر بن عبد العزيز يشتمون عليا رضي الله عنه، فلما ولي هو يعني عمر بن عبد العزيز أمسك عن ذلك. فيعني هذا الأثر واهن، يعني واهن جدا، ضعيف جدا. فعلي بن محمد هو المدائني فيه ضعف، وشيخه لوط بن يحيى ده يعني اسم ده احفظه كويس جدا، هو أبو مخنف، يعني واهن ويقال أنه متروك الحديث كما قال عنه أبو حاتم، وقال عنه الدارقطني إخباري ضعيف، ووصفه الذهبي في الميزان إخباري تالف لا يوثق به، وقد اتهم يعني بالتشيع، فيعني يدلك على ضعف هذه الرواية. واتهم الشيعة معاوية رضي الله عنه بحمل الناس على سب وعلي رضي الله عنه ولعنه فوق منابر المساجد، فهذه الدعوة لا أساس لها من الصح. والأسف يعني الذي يقسم الظاهر أن الباحثين قد التقطوا هذه الفرية على هوانها دون إخضاعها للنقد والتحليل، حتى صارت عند المتأخرين من المسلمات التي لا مجال لمناقشتها، ولم يثبت قط في رواية صحيحة، ولا يعول على ما جاء في كتب الدميري واليعقوبي وأبي الفرج الأصفهاني، علما بأن التاريخ الصحيح يؤكد خلاف ما ذكره هؤلاء من احترام وتقدير من معاوية رضي الله عنه لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأهل بيته الأطهار. فحكاية لعن علي على منابر الدولة الأموية يعني لا تتفق مع منطق الحوادث ولا طبيعة المتخاصمين. وأما ما استدل به الشيعة على تلك الفرية من صحيح مسلم فليس ما يدل على يعني زعمهم. فالحديث جاء عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال له ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال أما ذكرت ثلاثا قالهن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. قال نووي في شرح هذا الحديث قول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعدا بسبه، وإنما سأله عن السبب المانع له من السب، كان يقول هل امتنعت تورعا أو خوفا أو غير ذلك، فإن كان تورعا وإجدالا له عن السب فأنت مصيب محسن. ولعل سعد رضي الله عنه وقد كان في طائفة يسبون فلم يسب معهم وعجز عن الإنكار أن أنكر عليهم فسأله هذا السؤال. قال يحتمل تأويلا آخر أن معناه ما منعك أن تخطئه في رأيه واجتهاده وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنه أخطأ. قال أبو العباس القرطبي صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم معلقا على وصف ضرار الصدائي لعلي رضي الله عنه وثنائه عليه بحضور معاوية وبكاء معاوية من ذلك وتصديقه لضرار فيما قال: وهذا الحديث يدل على معرفة معاوية بفضل علي رضي الله عنه ومنزلته وعظيم حقه ومكانته، وعند ذلك يبعد عن معاوية أن يصرح بلعنه وسبه لما كان موصوفا به معاوية من العقل والدين والحلم وكرم الأخلاق، وما يروى عنه من ذلك فأكثره كذب لا يصح. وصح فيها قوله لسعد بن أبي وقاص: ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ وهذا ليس بالتصريح بالسب، وإنما هو سؤال عن سبب امتناعه ليستخرج من عنده من ذلك أو من نقيده كما قد ظهر في جوابه. ولما سمع ذلك معاوية سكن وأذعن وعرف الحق لمستحقه رضي الله عنه. فيعني يدلك على هذه الرواية، ويعني ما ادعي بعض الشيعة أنه كان يسب عليا رضي الله عنه سبا فاحشا وغير، وكان يأمر بذلك. فيعني المنطق يدل على منعه لعدة أمور: أن معاوية رضي الله عنه ما كان يسب عليا كما تقدم حتى يأمر غيره بسبه، بل كان معظما له معترفا له بالفضل والسبق إلى الإسلام، كما دلت على ذلك أقواله الثابتة عنه. فقد قال ابن كثير: ورد من غير وجه أن أبا مسلم الخولاني وجماعة معه دخلوا على معاوية فقالوا له: هل تنازع عليا على الخلافة يعني، أم أنت مثله، أنت زيه في القدر والمقام؟ فقال: والله إني لأعلم أنه خير مني وأفضل وأحق بالأمر مني. وعن جرير بن عبد الحميد عن المغيرة قال: لما جاء خبر قتل علي إلى معاوية جعل يبكي، فقالت له امرأته: أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال: ويحك، إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم، فهل يسوغ بقى في عقل ودين أن يسب معاوية عليا، بل ويحمل الناس على سبه ويعتقد فيه هذا؟ السبب الثاني أنه لا يعرف بنقل صحيح عن معاوية رضي الله عنه تعرض لعلي بسب رضي الله عنه بسب أو شتم أثناء حربه له في حياته، فهل من المعقول أن يسبه بعد انتهاء الحرب وبعد وفاته؟ فهذا من أبعد ما يكون عند أهل العقول. ومعاوية رضي الله عنه كان رجلا ذكيا مشهورا بالعقل والدهاء، فلو أراد حمل الناس على سب علي حشاه ذلك، أفكان يطلب ذلك من مثل سعد بن أبي وقاص وهو من هو في الشجاعة والفضل والورع مع عدم دخوله في الفتنة أصلا؟ فهذا لا يفعله أقل الناس عقلا وتدبيرا، فكيف بمعاوية؟ ومعاوية رضي الله عنه انفرد بالخلاف بعد تنازل الحسن بن علي، واجتمعت عليه الكلمة ودانت له الأمصار بالملك، فأي نفع له في سب علي؟ بل حكمة وحسن السياسة تقتضي عدم ذلك لما فيه من تهدئة النفوس وتسكين الأمور. ومثل هذا لا يخفى على معاوية، وأنه كان بين معاوية بعد استقلال الخلافة وأبناء علي من الألفة والتقارب ما هو مشهور في كتب السير والتاريخ. فيعني هذا يدلك على بعد أن يأمر معاوية رضي الله عنه بسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. برضو مسألة مهمة جدا، وهي فرية برضو يفتريها بعض الناس على معاوية، وهو سم الحسن ابن علي، أنهم يقولون بعض الروايات جاءت أن الحسن ابن علي توفي متأثرا بالسم الذي وضع له، وقد اتجهت أصابع الاتهام نحو زوجة الحسن جعدة بنت الأشعث ابن قيس أمير كندة، فهذه أم موسى سرية علي تتهم جعدة بأنها دست السم للحسن، فاشتكى منه شكاية فكان يوضع تحت طست وترفع أخرى نحو من 40 يوما. ويعني هذه رواية إسنادها لا يصح وهي ضعيف، وحاول بعض الإخباريين بها والرواة أن يوجد علاقة بين البيعة ليزيد ووفاة الحسن وزعموا أن يزيد بن معاوية أرسل إلى جعدة بنت قيس أن سمي حسنا فإني سأتزوجك، ففعلت. فلما مات الحسن بعثت جعدة إلى يزيد تسأله الوفاء، فقال إن والله لم نرضك له، أفنرضاك لأنفسنا؟ ويعني برضو في سندها يزيد بن عياض ابن جعدبة، كذبه مالك وغيره. وورد هذه الروايات في كتب للأسف يعني كتب أهل السنة بدون تمحيص، مع العلم أن أسانيد تلك الروايات أسانيدها ضعيف. يقول ابن العربي رحمه الله تبارك وتعالى: فإن قيل دس على الحسن من تسمه، قلنا هذا محال من وجهين. أحدهما يعني بيرد على اتهام معرض عنه بذلك، قال أنه ما كان ليتقي من الحسن بأس، وقد سلم الأمر هو الاتناس عن خلافه، خلاص الأمر بسيط وسهل يعني، وأنه أمر مغيب لا يعلمه إلا الله، فكيف تحملونه بغير بينة على أحد من خلقه في زمن متباعد ولم نثق فيه بنقل ناقل، بين أيدي قوم ذوي أهواء وفي حال فتنة وعصبية، ينسب كل واحد إلى صاحبه ما لا ينبغي، فلا يقبل منها إلا الصافي، ولا يسمع فيها إلا من العدل الصميم. وابن تيمية أيضا يرد على ذلك يقول: أما قوله معاوية سمى الحسن فهذا ممن ذكره بعض الناس، ولم يثبت ذلك ببينة شرعية أو إقرار معتبر، ولا نقل يجزم به، وهذا مما لا يمكن العلم به، فالقول به قول بلا علم. وجاء أيضا عن ابن تيمية في رد عن اتهام الحسن المعوية بسم الحسن، وأنه أمر الأشعث بن قيس بتنفيذ هذه الجريمة، وكانت ابنته تحت الحسن، حيث قال: وإذا قيل أن معوية أمر أباها كان هذا ظنا محضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم والظن، فإنه أكذب الحديث. ثم إن الأشعث ابن قيس مات سنة 40، وقيل سنة 41، ولهذا لم يذكر في الصلح الذي كان بين معاوية والحسن رضي الله عنهما، فلو كان شاهدا لكان يكون له ذكر في ذلك، وإذا كان قد مات قبل الحسن بنحو 10 سنين، فكيف يكون هو الذي أمر ابنته؟ وهذا يدل رحمه الله على يعني قدرة ابن تيمية للنقد العلمي رحمه الله تبارك وتعالى. قال الذهبي: قلت هذا شيء لا يصح، فمن ذا الذي اطلع عليه؟ قال ابن كثير: روى بعضهم أن يزيد بن معاوية بعث إلى جعدة بنت الأشعث أن سمي الحسن وأنا أتزوجك بعده، ففعلت. فلما مات الحسن بعثت إليه فقال إن والله، فقال لها: إن والله لم نرضك الحسن، أفنرضاك لأنفسنا؟ وعندي ابن كثير بيقول بقى أن هذا ليس بصحيح، وعدم صحته عن أبيه معاوية بطريق الأولى والأحرى. قال ابن خلدون: وما نقل أن معاوية دس عليه السم مع زوجته جعدة بنت الأشعث، فهذا من أحاديث الشيعة، حاشا لمعاوية أن يفعل ذلك. فدلك يعني إيه على عدم صحة هذه الرواية التي أتت. وفعلا يعني احنا حتى لم نلقى اثرا في قضية سم الحسن زي ما يقولون يعني عتابا مثلا من الحسين لمعاوية رضي الله عنه او ذلك، لا، فيعني لم يثبت ذلك. فيعني حتى ان ثبت انه مات مسموما رضي الله عنهما، فهذه شهادة له وكرامة في حقه، واما اتهام معاوية وابنه فهذا لا يثبت من حيث السند كما تقدم ذلك قبل قليل. برضو موضوع مهم جدا وهو موقف معاوية رضي الله عنه من قاتلة عثمان. طبعا كان من ضمن الشروط الحسن في صلحه من معاوية ألا يطلب أحدا من أهل المدينة والحجاز والعراق بشيء، والذي يلاحظه المؤرخ من هنا أنه من ذلك الوقت ترك الطلب بدم عثمان، وتم الاتفاق على عدم مطالبة أحد بشيء. كان في أيام علي أي شيء دماء أهرقت بين الصفين وبين الفريقين فأهدرت في ذلك الوقت، ويعني قاعدة بالغة الأهمية تحول دون الالتفاف إلى الماضي، وتركز على فتح صفحة جديدة للحاضر والمستقبل، وتم التوافق المبني على الالتزام والشرعية، حيث تم الصلح على أساس العفو المطلق عن كل ما كان بين الفريقين قبل إبرام الصلح. وبالفعل لم يعاقب معاوية أحد من ذنب سابق، وتأسى بذلك صلح الحسين على الإحسان والعفو، وتم بسط الأمن وحفظ الدماء في عهد معاوية إلى حد كبير. ويعني جاء في عون الأخبار أن معاوية بن أبي سفيان لما قدم بعد عام الجماعة المدينة دخل دار عثمان بن عفان، فصاحت عائشة بنت عثمان بن عفان وبكت ونادت أباها، فقال معاوية: يا ابنة أخي، إن الناس أعطونا طاعة وأعطيناهم أمانا وأظهرنا لهم حلما تحته غضب، وأظهروا لنا ذلا تحته حقد، ومع كل إنسان سيفه ويرى موضع أصحابه، فإن نكثناهم نكثوا بنا، ولا ندري علينا تكون أم لنا، لأن تكوني ابنة عم أمير المؤمنين خير من تكوني امرأة من عرض الناس. يعني كأنه يسكن نفسها رضي الله عنه بذلك الكلام. شبهة أخرى ومشكلة أخرى يعني ظهرت في إشاعة على معاوية رضي الله عنه، وهو مقتل حجر بن عدي رضي الله عنه. يعني تحدثت معظم المصادر في مقتل حجر بن عدي، وهو من هذه المصادر ابن سعد وخليفة بن خياط والبلاذري واليعقوبي والمسعودي وابو الفرج الأصفهاني مطولة، وابن الجوزي وابن الأثير مطولا، والذهبي وابن كثير، واعتمد الطبري في خبر حجر بن عدي وأصحابه على أبي مخنف المؤرخ الشيعي. ونقل الطبري تقريبا 16 رواية. وعموما في أن خبر مقتل حجر بن عدي ورد في مصادر متعددة، ولم تنفرد به الروايات الشيعية بسوق خبره، ولكن رواية أبي مخنف الساقط الاعتبار عند علماء الجرح والتعديل أشارت إلى أن معاوية أوصى المغيرة بن شعبة بشتم علي وذمه، لذلك كان المغيرة لا ترك ذم علي في خطبته طوال فترة ولايته على الكوفة، ونص يعني خطبته التي أغضبت حجر بن عدي كما أوردها أبو مخنف يقول: اللهم ارحم عثمان بن عفان وتجاوز عنه وأجزه بأحسن عمله، فإنه عمل بكتابك واتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وجمع كلمتنا وحقن دماءنا وقتل مظلوما، اللهم فارحم أنصاره وأولياءه ومحبيه والطالبين بدمه، ويدعو على قتلته. كما نلاحظ من نص الخطبة أنه لم يرد فيها ذم على يعني ذم إلى علي رضي الله عنه، ومع ذلك فإن الرواية تشير أن هذه الخطبة تضمنت ذلك، إلا إذا تأولت لعنه لقتلة عثمان بأنه ذم لعلي، وعلي بريء رضي الله عنه من دم عثمان، وهذا يعرفه القاصي والداني. وما يكون من أمر، فنقف على مقتل حجر بن علي رضي الله عنه في مراحله حتى نعرف ماذا حدث. المرحلة الأولى كان حجر بن عدي الكندي أبو عبد الرحمن الشهيد له صحبة وإفادة، وفد مع أخيه هاني بن الأدبر، ولا رواية له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع من علي وعمار، وكان شريفا أميرا مطاعا، أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر، شهد صفين أميرا وكان ذا صلاح وتعبد، وكان رضي الله عنه من المعارضين للصلح الذي قام بين الحسن ومعاوية، غير أن هذه المعارضة لم ترتب عليها في هذه المرحلة أي أثر، بل اقتصرت فقط على الأقوال. وفي ذلك يقول البلاذري: لم يزل حجر بن عدي منكرا على الحسن ابن علي بن أبي طالب صلحه لمعاوية، فكان يعني يلومه على ذلك ويقول: تركت القتال ومعك 40,000 ذونيات وبصائر في قتال عدوك. ثم كان بعد ذلك يذكر معاوية فيعيبه ويظلمه، فكان هذا هجيراه وعادته. المرحلة الثانية بدأ من غزوة معارضة قولية، موضوع التطور، بعد سنة 51 هجرية، حيث يعني حصل في هذه السنة تدهور مفاجئ في علاقة حجر بن عدي مع زيد بن أبيه والعراق. ويعني ذكرت المصادر سببين في تدهور هذه العلاقة، ما ذكر من إقدام المغيرة بن شعبة على الثناء على عثمان والترحم عليه وذم علي بن أبي طالب، وإقدام حجر بن عدي على مدح علي بن أبي طالب وذم عثمان بن عفان، وسكوت المغيرة عن حجر بن عدي. فلما مات المغيرة تولى زياد بن أبيه، قال زياد في عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب مثلما كان يقول المغير، فقام حجر بن عدي وقال فيهما مثل ما كان يقول أيام المغيرة. فكان ذلك ابتداء للمواجهة بين حجر بن عدي وزياد. وذكر أيضا من إطالة زياد الخطبة وتأخير الصلاة، فقام حجر أيضا بالنهي عن ذلك. فيعني سياسة المغيرة كانت مختلفة عن سياسة زياد عندما تولى الأمر، فهي كانت اتسمت بالعفو والصلح وليس بإثارة الأحقاد والإحن. والحجة في ذلك ما أخرجه البخاري من طريق زياد بن علاقة، قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قال فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن، ثم قال استغفروا لأميركم فإنه كان يحب العفو، ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي النصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. فشهادة شهادة هي من جرير بن عبد الله أن إمارة المغيرة كانت تقوم على العفو والصفح. وعندما ضم الكوفة يعني إلى زياد، كان ذلك في سنة 49 هجرية، فلما ولي زياد حكم الكوفة بعث إلى حجر بن عدي فقال يا هذا كنا على ما علمت وقد جاء أمر غير ذلك، يعني مش هيكون نفس سياسة الصفح والعفو التي كان يسلكها المغيرة بن شعبة معك. ثم قال أمسك عليك لسانك وليسعك منزلك وهذا سريري فهو مجلسك، فإياك أن تستنزلك السفلة أو تستفزك، إني لو استخففت بحقك هان علي أمرك ولم أكلمك من كلامي هذا بحرف. فلما صار إلى منزله اجتمعت عليه الشيعة فقالوا أنت شيخنا وأحق الناس بإنكار هذا الأمر. فلما شخص زياد إلى البصرة استخلف عمرو بن حريث على الصلاة والحرب ومهران مولاه على الخراج، وأمر العمال بمكاتبة عمرو، فكتب عمرو بن إلى زياد إن كانت لك بالكوفة حاجة فالعجل، فإني كتبت إليك وليس في يدي منها ما حجر إلا القصر. يعني كده زياد كأن حجر بن عدي استولى على الكوفة كلها، ما ولا يملك عمرو بن زياد إلا القصر. فأخذ السير حتى قدم الكوفة، فبعث إلى عدي بن حاتم الطائي وجرير بن عبد الله البجلي، فقال ائت هذا الشيخ المفتون فإني خائف أن يحملنا من أمره على ما ليس من شأننا. فأتوه وكلمه القوم فلم يكن منهم أحد، فأتوا زيادا فقال عدي أيها الأمير استذمه فإن له سنا، فقال استلست لأبي سفيان إذا. ثم أرسل إليه الشرطة فقوتلوا. وجاء في رواية أخرى لما قدم زياد الكوفة أميرا أكرم حجر ابن عدي وأدناه وشفعه، فلما أراد الانحدار إلى البصرة دعاه فقاله يا حجر إنك رأيت ما صنعت بك وإني أريد البصرة، فأحب أن تشخص معي فإني أكره أن تتخلف بعدي، فعسى أن أبلغ عنك شيئا فأقع في نفسي، وإذا كنت معي لم يقع في نفسي منك شيء، فقد علمت رأيك في علي بن أبي طالب، وقد كان رأيي فيه قبلك على مثل ذلك، فلما رأيت الله صرف الأمر إلى معاوية لم أتهم قضاء الله ورضيت به، وقد رأيت إلى ما صار أمر علي وأصحابه، وإن أحذرك أن تركب أعجاز أمور هلك من ركب صدورها. والمقصود من كلام زيادة يعني من خواص علي، فلما رأى تنازل الحسن بن معاوية وإجماع الأمة عليه دخل في الجماعة وحرص على وحدة الصف وحذر من الفتن. فقال حجر إني مريض ولا أستطيع الشخوص. قال صدقت والله إنك مريض الدين والقلب مريض العقل، وأيم الله لئن بلغني عنك شيء أكراه لا أحرص على قتلك، فانظر أو دع. تهديد مباشر من زياد إلى حجر بن عدي. فخرج زياد فلحق بالبصرة واجتمع على حجر قراء أهل الكوفة، فجعل لا ينفذ لعامل زياد معهم أمر ولا يود شيئا إلا منعه إياه. فكتب إلى زياد إني والله ما أنا في شيء مع حجر أصحابه وأنت أعلم. فركب زياد بغاله حتى اقتحم الكوفة، فلما قدمها تغيب حجر فجعل يطلبه فلا يقدر عليه. فدي بقى ما عادش بقى خروج كلام مزلة بقى خروج، بل حصل قتال بين الشرطة وأصحاب حجر ابن علي. فطبعا نظر لخطورة هذه القضية وحسيتها، وافق زياد على شرط حجر ابن علي عند استسلامه، وهذا الشرط هو إحالة قضية حجر ومن معه إلى معاوية ليحكم فيه. وقضى الحديث عن حكم معاوية في حجر وأصحابه، ينبغي أن تذكير بالتهم الموجهة إليهم. وهذه التهم كما وردت عن أبي مخنف أن حجرا جمع إليه الجموع وأظهر شتم الخليفة ودعا إلى حرب أمير المؤمنين، وزعم أن هذا الأمر لا يصلح إلا في آل أبي طالب، ووثب بالمصري وأخرج عامل أمير المؤمنين، وأظهر عذر أبي تراب والترحم عليه والبراءة من عدوه وأهل حربه، وإن هؤلاء النفر الذين معهم رؤوس أصحابه وعلى مثل رأيه وأمره. أما قضاء معاوية في حجر ابن عدي وأصحابه فإنه لم يقتلهم على الفور، ولم يطلب منهم البراءة من علي كما تزعم بعض الروايات، بل استخار الله عز وجل فيهم واستشار أهل مشورته، ثم كان حكمه فيهم أن يقتل بعضهم واستحيا بعضهم. والحجة في ذلك ما يرويه صالح ابن أحمد بن حنبل بإسناد حسن، قال حدثني أبي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا ابن عياش قال حدثني شرحبيل بن مسلم لما بعث بحجر بن عدي بن الأدبر وأصحابه العراق إلى معاوية بن أبي سفيان استشار الناس في قتلهم، فمنهم المشير ومنهم الساكت. فدخل معاوية منزله فلما صلى الظهر قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم جلس على منبره فقام المنادي فنادى أين عمرو بن الأسود العنسي، فقام وحمد الله وأثنى عليه فقال ألا إنا بحصن من الله حصين لم نؤمر بتركه، وقولك يا أمير المؤمنين في أهل العراق ألا وأنت الراعي ونحن الرعية، ألا وأنت أعلمنا بدائهم وأقدرنا على دوائهم، وإنما علينا أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقال معاوية رضي الله عنه أما عمرو بن الأسود فقد تبرأ إلينا من دمائهم، ورمى بها ما بين عيني معاوية. ثم قام المنادي فنادى أين أبو مسلم الخولاني، فقام وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بعد فلا والله ما أبغضناك منذ أحببناك، ولا عصيناك منذ أطعناك، ولا فارقناك منذ جامعناك، ولا نكثنا منذ بايعناك، على عواتقنا إن أمرتنا أطعناك، وإن دعوتنا أجبناك، وإن سبقناك نظرناك. ثم جلس. ثم قام المنادي فقال أين عبد الله بن مخمر الشرعبي، فقام أيضا حمد الله وأثنى عليه وقال وقولك يا أمير المؤمنين في هذه العصابة من أهل العراق إن تعاقبهم فقد أصبت، وإن تعفو فقد أحسنت. فقام المنادي فنادى أين عبد الله بن أسد القصري، فقام وحمد الله وأثنى عليه فقال يا أمير المؤمنين رعيتك وأهل طاعتك إن تعاقبهم فقد جنوا على أنفسهم العقوبة، وإن تعفو فإن العفو أقرب للتقوى يا أمير المؤمنين، ولا تطع فينا من كان غشوما ظلوما بالليل نؤوما من عمل الآخرة سؤوما يا أمير المؤمنين، إن الدنيا قد انقشعت أوتادها ومالت بها عمادها وأحبها أصحابها واقترب منها ميعادها. ثم جلس. فقلت لجرحبيل فكيف صنع؟ قال قاتل بعضا واستحيا بعضا. وكان في من قتل حجر بن عدي. كان حجر رضي الله عنه قبل قتله قال يا قوم ضعوني أصلي ركعتين، فتركوه وتوضأ وصلى ركعتين فطول، فقيل طولت أجزعت؟ فقال ما صليت صلاة أخف منها، وإن جزعت لقد رأيت سيفا مشهورا وكفنا منشورا وقبرا محفورا، وكانت عشائرهم قد جاءوهم الأكفان وحفروا لهم القبور. طب كيف يعني قتل حجر بن عدي، وكيف ولماذا قتله معاوية؟ تقول أن معاوية اعتمد في ذلك على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون هنات هنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وما يقدر يعني التذكير به في هذا المقام أن معاوية رضي الله عنه لم يكن ليقضي بقتل حجر بن عدي لو أن حجرا اقتصر في معارضته الأقوال فقط ولم ينتقل إلى الأفعال. وقد ندم معاوية رضي الله عنه قتل حجر ابن عدي، يعني عندما أرسلت في رواية عائشة أن أرسلت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى معاوية في حجر أصحابه فقدم عليهم وقد قتلهم، فقال عبد الرحمن: أين غاب عنك حلم أبي سفيان؟ قال: غاب حين غاب عني مثلك من حلماء قومي. قال الذهبي: يعني أنه ندم، ومع أن قتل حجر بن عدي وإن ذكر له الأعذار والمبررات ما ذكر، في الحقيقة كانت غلطة من معاوية، كان ينبغي أن يتسع حلمه لصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وندم معاوية ندما كبيرا على قتل حجر بن عدي، ويظل يذكر هذه الحادثة طوال حياته، وروي أنه قال عند موته: يوم لي من ابن الأدبر طويل 3 مرات، يعني حجر بن عدي. وأما يعني عن سياسة معاوية بن سفيان الداخلية برضو نكملها، أنه من سياسته مباشرته للأمور بنفسه وحرصه على توطين الأمن في خلافته، فكان يظهر في اليوم والليلة 5 مرات على مقدار الصلوات الخمس بين رعيته، ويعني أنشأ دواوين جديدة مركزية تابعة لمعاوية مثل ديوان الرسائل، وهو الهيئة المشرفة على تحرير رسائل الخليفة وأوامره وعهوده ووصاياه ومواثيقه إلى موظفيه في الأقاليم الإسلامية إلى البلدان الخارجية لا علاقة بالدولة الإسلامية. ومن أشهر الذين أشرفوا على هذه الديوان عبد الله بن أوس الغساني، وأيضا من الديوان التي أنشأها رضي الله عنه ديوان الخاتم. طبعا ديوان الرسائل ده هو كان مهم جدا لمعاوية رضي الله عنه، وديوان الخاتم، ديوان الخاتم أنشأه معاوية رضي الله عنه لتحقيق السرية والأمان لمراسلات الدولة، فلا تطلع عليها عين جاسوس ولا تصل إليها دخائن. وكان من أغراض هذا الديوان تحاشي التزوير ومنع حدوث التلاعب في الكتب التي يصدرها الخليفة، ثم أصبح الديوان بمثابة سجل للكتب الصادرة، وصارت الدولة تعتمد عليه في تدقيق الأمور والمراسلات التي تتعلق بالصرف والحسابات بين مقر الخلافة والأقاليم الإسلامية الأخرى. وأيضا من الديوان التي أنشأها ديوان البريد، يذكر المؤرخون أن معاوية بن أبي سفيان هو أول من أدخل نظام البريد في الدولة الإسلامية، وأصدر أوامره بوضع الخيول في عدة أماكن وقام بتنظيمه، ويعني وتشير المصادر أنه اقتبس من الروم هذا النظام، وكانت أعماله في العصر الأموي واسعة ومتشعبة نظرا لسعة رقعة الدولة الإسلامية، وقام الخلفاء الأمويين من بعده بتحسين طرق المواصلات التي يسير عليها صاحب البريد، وكانت تلك الطرق واضحة ومعلومة، والدليل على تحسين هذه الطرق وسرعة وصول الأخبار إلى مقر الخلافة في الشام. وحرص أيضا معاوية على نظام الكتبة، حرص معاوية على نظام الكتبة، كان كاتب ديوان الرسائل وآخر لديوان الخراج، وثالث لديوان الجندي، ورابع لديوان الشرطة، وخامس لديوان القضاء، وكان في عهد الأمويين أكبر دوين الدولة الإسلامية، ويقوم الموظفون فيه بنسخ أوامر الخليفة وإيداعها ديوان الخاتم بعد أن تحزم وتختم به الشمعي، ثم تختم بخاتم صاحب الديوان. وظل ديوان الخاتم من أكبر دواوين الدولة منذ أنشاه معاوية رضي الله عنه حتى أواسط العهد العباسي. وكان يحرص رحمه الله ورضي الله عنه على توطين الأمن في الخلاف، فمن القواعد التي فعلها الحاجب، يعني كان معاوية بن سفيان أول من اتخذ الحاجب في الإسلام لكي يتجنب محاولات الاعتداء عليه. لو قلنا معظم الخلفاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب كلهم قتلوا رضي الله عنهم أجمعين. ويعني ممكن أقول لك دي مظاهر ملكية أو كده، لا، في هذه الحقبة يعني يوجد ما يبرره. فقد عبر ابن خلدون عن احتجاب الخلفاء عن الناس عن النحو التالي: كان أول شيء بدأ به في الدولة شأن الباب وستره دون الجمهور، لما كان يخشون على أنفسهم من اغتيال الخوارج وغيرهم، كما وقع بعمر وعلي ومعاوية وعمرو بن العاص، يعني كل دول تعرضوا لمحاولة اغتيال من الخوارج وقتل كما حدث مع عمر وعلي رضي الله عنهما. ومع ما فتح الباب من ازدحام الناس عليهم وشغلهم بهم عن المهمات، فاتخذوا من يقوم لهم بذلك وسموه الحاجب. ومن شغل هذه الوظيفة هم سعد وأبو أيوب وصفوان، يعني كانوا يعملون في وظيفة الحاجب عند معاوية رضي الله عنه. وعندما دخل شريك الحارثي على معاوية قالهم: من أنت؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما رأيت لك هفوة قبل هذه، مثلك ينكر مثلي من رعيته. فقال له معاوية: إن معرفتك متفرقة، أعرف وجهك إذا حضرت الوجوه، وأعرف اسمك في الأسماء إذا ذكرت، ولا أعلم أن ذلك الاسم هو هذا الوجه، ما ذكر لي اسمك تجتمع معرفتك. فيعني الحاجب كان بيخبر الخليفة، والخليفة والذي يأذن أو لا يأذن. وذات يوم وقف الأحنف بن قيس ومحمد بن الأشعث بمعاوية الأول، فأذن للأحنف ثم أذن لابن الأشعث، فأسرع في مشيه حتى تقدم الأحنف ودخل قبله. فلما رآه معاوية، رآه يسرع قبل الأحنف، غمه ذلك وقال: والله إني ما أذنت له قبلك، وأنا أريد أن تدخل قبله، وإن كما نلي أموركم كذلك نلي آدابكم. فكان يؤدبه في دخوله قبل الأحنف ابن قيس. وأيضا من في وظيفة حاجب هيت في حرس، كان علي رضي الله عنه أول من اتخذ الحرس في الدولة الإسلامية خوفا أيضا من الخوارج الذين كانوا يريدون قتله، فقد أمر بالمقصورات في الجوامع، وكان لا يدخلها إلا ثقات وحراسه. وكان يبدو أن معاوية لم يكتفي باتخاذ الحرس، بل اتخذ المقاصير زيادة في التشدد، وذلك لحماية نفسه من أي اعتداء قد يقع عليه. وتذكر لنا كتب التاريخ وأسماء رؤساء الحرس في عهد معاوية، هم أبو المخارق ويزيد بن حارث العبسي وغيرهم. وأيضا الشرطة، فكان وظيفتها المحافظة على الأمن والنظام والقبض على اللصوص والمفسدين والدفاع عن الخليفة، وهي غير مسؤولة عن صد أي هجوم خارجي يأتي عن دولة، لأنه جيش منظم لتلك المهمة. وكان رحمه الله موفقا في اختيار الرجال والأعوان، كان لهم خبرة ولاية وحكمة ودهاء، مثل يعني على سبيل المثال عمرو بن العاص رضي الله عنه، والمغيرة بن شعبة، وزياد بن أبي، ويزيد بن الحر العبسي، والضحاك بن القيس، وعبد الله بن عامر، وغير من القادة المقاتلين أمثال المهلب بن أبي صفرة، وعقبة بن نافع، الفهري ومالك بن هبيرة وجنادة بن أمية، ويعني كلهم لهم حكمة ودهاء وقوة وقيادة في توطين وترسيخ وتثبيت الأمن ودعائم الخلافة الأموية. وكان رحمه الله يستخدم المال في تأكيد ولاء الأعوان وتأليف القلوب، فاعتبر معاوية أن يعني أجواد العرب لأنه استمال القلوب بالبذل والعطاء وجاد بالمال مع المضاراة. يعني تخيل بقى الناس تعتبره من الناس الأجواد لكثرة بذله المال رضي الله عنه. وكان أيضا يعني كان له جهاز مخابرات، أجهزة أمنية داخلية وخارجية كانت قوية جدا، وكانت قدرتها على جمع معلومات فائقة. وكان معاوية رضي الله عنه يشرف على جهاز المخابرات بنفسه، وكان له جهاز سري مربوط به لمراقبة الولاة والرعية، فلم يكن في قطر من الأقطار وناحية من النواحي عامل أو أمير جيش إلا وعليه عين لا تفارقه، يعني بل وصلت حتى عيونه في إلى البلاط البيزنطي في ذلك الوقت. ومن ذلك اطلاعه على المراسلات التي بين الحسين وأهل العراق لما توفي الحسن، وقصته مع معاوية مع المسور بن مخرمة، فصارح معاوية المسور قال: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ ففيه معرفة معاوية لما يقول كبار الشخصيات في المجتمع الإسلامي، بل كان هناك أسير مسلم عند البيزنطيين الذي لطم وجهه بين يدي الملك الروم، وقول الأسير وإسلاماه: أين أنت يا معاوية؟ فبلغ هذا يعني الخبر إلى معاوية، يدلك على قوة جهاز المخابرات الإسلامية في ذلك الوقت. طبعا اهتم معاوية رضي الله عنه ببناء جيش إسلامي قوي، وكان هذا الجيش له دور كبير في استتباب الأمن داخل الولاية، ومن ثم القيام بعمليات توسع خارجية، ويعني نالت من أقصاها تهديد عاصمة الدولة البيزنطية في ذلك الوقت. فهو رحمه الله يعني اتبع سياسة رائعة في ترسيخ وتدعيم بناء الدولة الأموية، فنقولها المؤسس فعلا الأول للدولة الأموية. وأما عن نظام المال في عهد معاوية رضي الله عنه، فكان يعني مصادر دخل الدولة كانت من الزكاة وأيضا من الجزية كما يعني هو معروف، والخراج الذي يعني كان يخرج من الأرض الزراعية سواء في البلاد التي فتحها المسلمون عنوة أو أوقفها الإمام لصالح أو لمصالح المسلمين على الدوام، كما فعل عمر بأرض السواد من العراق والشام. وأيضا من مصادر العشور، وهي الأموال التي يتم تحصيلها على التجار الذين يمرون عبر حدود الدولة الإسلامية سواء داخلة أو خارجة من أرض الدولة، ويعني أشبه ما تكون الآن بالرسوم الجمركية في العصر الحاضر الآن. وكان هناك يعني الصوافي، وهو ما اصطفاه الإمام لبيت المال من أرض الفيء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من البلاد المفتوحة عنوة بحق الخمس أو باستطابة نفوس الغانمين. وخمس الغنائم أيضا، فالغنيمة هي ما غلب عليه المسلمون بالقتال حتى أخذوه عنوة، ونص عليها القرآن الكريم. وفي العصر الأموي ازدادت حركة الفتوحات الإسلامية، وبالتالي زادت الغنائم كأحد موارد بيت المال. فهذه مصادر بيت المال في ذلك الوقت. أما بقى عن النفقات، فكان هناك نفقات عسكرية من رواتب الجندي وهناك نفقات صناعة على الصناعات الحربية، يعني مما يدلك على أن سلاح البحرية في عهد الدولة الإسلامية زاد جدا حتى بلغ عدد قطع الأسطول البحري في عهد الدولة الأموية إلى 200 مركب، وتطور يعني في عهد سليمان عبد الملك يعني إلى 1800 سفينة كبيرة، فدلك على تطور الأسطول البحري في عهد الدولة الأموية. برضو كان هناك نفقات إدارية لرواتب الكتاب ورواتب القضاة وصاحب الشرطة وغيرهم، ومصارف الزكاة ومصارف الفيء ومعروفة. وكان يعني يهتم رحمه الله بالزراعة واستصلاح الأراضي في إحياء الأراضي الميتة، وكان له أيضا اهتمام بالتجارة الخارجية والداخلية، فيدلك على يعني استتباب الأمن في عهد معاوية والإصلاحات الداخلية والخارجية. ويعني ظهر ثمرة هذا في حركة باب الفتوحات الإسلامية في عهده رضي الله عنه، وهي ما سأتكلم فيها في المرة القادمة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.